بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا 17 من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح أحمد الشامي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المقصد الثالث: العبادات. الكتاب الأول: الطهارة. الفصل الأول: الطهارة من النجاسات. 1. باب: الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أخرجه الترمذي والنسائي، حديث صحيح. 2. باب: الاستجمار بالحجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغيني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. أخرجه البخاري. 3. باب: النهي عن الاستنجاء باليمين. عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. 4. باب: إذا استجمر فليوتر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. أخرجه مسلم. 5. باب: الاستتار لقضاء الحاجة. عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. أخرجه أبو داود وابن ماجه، حديث صحيح. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرجه الترمذي والدارمي، حديث صحيح. باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. 7. باب: النهي عن البول في الماء الراكد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه. 8. باب: البول قائما. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما مذ أنزل عليه القرآن. أخرجه البيهقي وأخرجه في المستدرك، وقال الذهبي: على شرطهما. 9. باب: حكم المذي. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. باب: الاستطابة وعدم استقبال القبلة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. متفق عليه. الباب الحادي عشر، باب ما يقول عند الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي، حديث صحيح. الباب الثاني عشر، باب لا كلام عند البول. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، أخرجه مسلم. وعن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه، أخرجه النسائي والدارمي، حديث صحيح. الثالث عشر، باب بول الصبيان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، أخرجه الترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. الباب الرابع عشر، باب الحض على التنزه من البول. انظر الحديث الواحد والخمسين وستمائة وألف. الباب الخامس عشر، باب حكم المني. عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وآثر الغسل في ثوبه بقع الماء. متفق عليه. وعن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، أخرجه مسلم. وعن جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله، قال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله، أخرجه ابن ماجه، حديث صحيح. الباب السادس عشر، باب النجاسة تقع في السمن. عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، أخرجه البخاري. السابع عشر، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها، متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. الباب الثامن عشر، باب حكم الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. التاسع عشر، باب الأذى يصيب النعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، أخرجه أبو داود، حديث صحيح. الباب العشرون، باب حكم الهرة. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. الباب الواحد والعشرون، باب البول. عن أميمة بنت رقيقة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي. الباب الثاني والعشرون، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور، ماؤه الحل، ميتته. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث صحيح، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. الفصل الثاني: الحيض. الباب الأول: باب تترك الحائض الصلاة والصوم. عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. الباب الثاني: باب الغسل من الحيض والنفاس. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها: كيف تغتسل؟ قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقالت: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته. أخرجه في المختارة وإسناده صحيح. الثالث: باب الاستحاضة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. زاد البخاري: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية للبخاري: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي. الباب الرابع: باب غسل دم المحيض. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. حديث صحيح، أخرجه أبو داود. الباب الخامس: باب طهارة جسم الحائض. عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل، تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه في. أخرجه مسلم. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. أخرجه مسلم. وعن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل لرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع. قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كان محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها. أخرجه الدارمي، إسناده صحيح. الباب السادس: باب مدة الحيض. عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين العشر، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. وعن عطاء قال: أقصى الحيض 15. أخرجه الدارمي، حديث حسن. وعن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسوف فيه صفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. أخرجه البخاري وأخرجه في الموطأ. عن سفيان الثوري قال: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة. إسناده صحيح، وأخرجه الدارمي. الباب السابع: باب في أقل الطهر. عن سفيان قال: الطهر 15. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. عن عمرو الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر 3 حيض. فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقض بينهما. فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تتور عند كل قرء وتصلي جاز لها، وإلا فلا. فقال علي: قالون وقالون بلسان الروم، أحسنت. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. الباب 8: باب ما جاء في وقت النفاس. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفاساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطري على وجوهنا الورس، تعني من الكلف. حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي. وعن الحسن: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى للنفساء 7 ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصلي، أخرجه البيهقي. الباب 9: باب إتيان الحائض وكفارة ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. وعن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل، أخرجه في الموطأ. الفصل 3: الوضوء. الباب 1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، أخرجه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه، قال: مسعر أراها العصر، فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت؟ فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله هو رسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها، أخرجه مسلم. الباب 2: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وزاد في البخاري قال: رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وعن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، أخرجه البخاري. الباب 3: باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن زيد وسئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما 3 ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، أخرجه البخاري. وعن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله صاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، حديث صحيح، أخرجه ابن ماجة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. الباب الرابع باب إسباغ الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. أخرجه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم. وعن لقيط بن الصابرة قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن عبد الله بن بسر المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قال بلى. قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين. الباب الخامس باب الصلوات بوضوء واحد. وعن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. أخرجه مسلم. الباب السادس باب الذكر عقب الوضوء. وعن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر، قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حديث صحيح. أخرجه الترمذي وابن ماجه. الباب السابع باب غسل اليدين عند الاستيقاظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم. ثمانية باب لا يتوضأ من الشك. وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. التاسع باب التيمم في الطهور وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. حديث صحيح أخرجه أبو داود. الباب العاشر باب يتمضمض من الطعام ولا يتوضأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، متفق عليه. وعن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، متفق عليه. الباب الحادي عشر: باب الوضوء من لحم الإبل. عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أخرجه مسلم. الثاني عشر: باب هل يتوضأ مما مست النار. عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي. الباب الثالث عشر: باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، متفق عليه. وعن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. الباب الرابع عشر: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بسواك مع كل صلاة. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، أخرجه البخاري. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، أخرجه مسلم. الخامس عشر: باب المسح على العمامة والخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه. وعن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، أخرجه البخاري. وعن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. وعن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة، حديث صحيح، أخرجه الترمذي. السادس عشر: باب المسح على الجبيرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا لم يكن على الجرح عصاب غسل ما حوله ولم يغسله، وفي رواية من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصاب ويغسل ما حول العصاب، وفي رواية أن إبهام رجله جرحت فألبسها مرارة وكان يتوضأ عليها، وفي رواية أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصاب وغسل سوى ذلك، أخرجه البيهقي. السابع عشر: باب الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. الثامن عشر باب هل يتوضأ من مس الذكر؟ عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. حديث صحيح أخرجه ابن ماجة. وعن طلق بن علي الحنفي قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. التاسع عشر باب الوضوء من النوم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهل العينان فمن نام فليتوضأ. حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه. الباب العشرون باب هل يتوضأ من القبلة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. إسناده صحيح أخرجه في الموطأ. الواحد والعشرون باب ما جاء في الرعاف والدم. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. إسناده صحيح أخرجه في الموطأ. وعن عروة أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. إسناده صحيح أخرجه في الموطأ. الفصل الرابع الغسل. واحد باب المسلم لا ينجس. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. أخرجه مسلم. الباب الثاني باب نوم الجنب. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الباب الثالث باب إذا أراد أن يعاود الجماع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. أخرجه مسلم. الباب الرابع باب إذا التقى الختانان. عن أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي. وفي رواية لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. ولفظ الترمذي إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. أخرجه ابن ماجه. حديث صحيح. الباب الخامس باب إذا احتلمت المرأة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. أخرجه مسلم. الباب السادس باب صفة الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. متفق عليه. عن أبي جعفر الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. متفق عليه. وعن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. أخرجه مسلم. الباب 7 باب الغسل كل 7 أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. الباب 8 باب لا يغتسل في الماء الراكد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. أخرجه مسلم. الباب 9 باب حكم ضفائر المغتسلة. عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم. وفي رواية فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا. الباب 10 باب النائم يرى بللا. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. حديث حسن. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي. الباب 11 باب غسل الكافر إذا أسلم. عن قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واختتن. أخرجه أبو داود. الباب 12 باب ما جاء في دخول الحمام. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. حديث صحيح. أخرجه الترمذي والنسائي. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ قالت من الحمام، فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند. الفصل 5 التيمم. الباب 1 باب مشروعية التيمم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع يغدو لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. متفقون عليه. الباب الثاني: باب كيفية التيمم. عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجروف حتى إذا كنا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. إسناده صحيح أخرجه في الموطأ. وعن عمار بن ياسر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي. الباب الثالث: باب هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي. الباب الرابع: باب التيمم للجنابة. عن عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حديث صحيح أخرجه أبو داود. الباب الخامس: باب هل يطلب الماء. عن عبد الله بن أحمد قال: وسمعت أبي يقول: وما كان في قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب نبكر على ميلين نتوضأ ونحمل معنا الماء. أخرجه أحمد في المسند. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه. أخرجه البيهقي. الباب السادس: باب التيمم في السفر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. الباب السابع: باب التيمم لرد السلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. حديث صحيح أخرجه أبو داود. الباب الثامن: باب التيمم للمرض والجراح. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حديث حسن أخرجه أبو داود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.